هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
من عرفاء مدرسة الثقلين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله كلمة المعتصمين وأنيس الذاكرين، والصلاة والسلام على رحمته الكبرى للعالمين محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أعزائنا المستمعين ورحمة الله وبركاته.
تحية طيبة لكم أيها الأعزاء في هذا اللقاء من برنامج من عرفاء مدرسة الثقلين، نبقى فيه مع العارف الإمامي الزاهد بهاء الدين محمد العاملي المعروف بالشيخ البهائي، فننقل لكم في الفقرة الأولى نصا جامعا من كلامه في أصول السير والسلوك إلى الله سبحانه وتعالى، ثم يحدثنا خبير البرنامج سماحة الشيخ محمد السند عن حقيقة الرضا بالقضاء الإلهي. ننقل لكم بعدها بعضا من كرامات الشيخ البهائي ذات دلالات سلوكية مهمة، فكونوا معنا مشكورين.
مستمعينا الأفاضل، للعارف البهائي نص جامع ومختصر في بيان أركان السير والسلوك إلى الله عز وجل، أورده في كتابه الكشكول حيث قال: أول مقامات الانتباه هو اليقظة من سنة الغفلة، ثم التوبة وهي الرجوع إلى الله بعد الإباقة، أي بعد كل خروج عن طاعته جل جلاله، ثم الورع والتقوى، ورع عن المحرمات وورع عن الشبهات، ثم المحاسبة وهي تعداد ما صدر عن الإنسان بينه وبين نفسه وبينه وبين نوعه، ثم الإرادة وهي الرغبة في نيل المراد مع الكد والاجتهاد، ثم الزهد وهو ترك الدنيا، وحقيقته التبري عن غير المولى جل جلاله، ثم الفقر وهو تخلية القلب عما خلت عنه اليد، والفقير من عرف أنه لا يقدر على شيء، يعني إلا بحول الله وقوته، ثم الصدق وهو استواء الظاهر والباطن، أي أن يكون منزها عن النفاق بجميع مراتبه، ثم الصبر وهو حمل النفس على المكاره، أي ما تكرهه من الطاعات والرياضات الشرعية، ثم التصبر وهو ترك الشكوى وقمع النفس، ثم الرضا وهو التلذذ بالبلوى، ثم الإخلاص وهو إخراج الخلق عن معاملة الحق، يعني أن يكون عمل السالك ابتغاء وجه الله ورضاه وحده لا شريك له، ثم التوكل وهو الاعتماد في كل أموره على الله سبحانه وتعالى، مع العلم بأن الخير فيما اختاره الله جل جلاله له.
أعزائنا المستمعين، ننقل الميكروفون الآن إلى زميلنا واتصال هاتفي مع خبير البرنامج سماحة الشيخ محمد السند، وحديث الرضا بالقضاء الإلهي الذي يعد من أهم خصال ومقامات العارفين، نستمع معا.
بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم أحبائنا، شكرا لكم على جميل متابعتكم لهذه الحلقة من برنامج عرفاء من مدرسة الثقلين. معنا مشكورا على خط الهاتف خبير البرنامج سماحة الشيخ محمد السند. سلام عليكم سماحة الشيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
سماحة الشيخ، سؤالنا في هذه الحلقة عن المراد بمقام الرضا بقضاء الله مع الطمأنينة بحسن اختياره تبارك وتعالى للعبد. هذا المقام يعد من المقامات المهمة لأهل السلوك، ما المراد منه بصورة مجملة؟
هذا المقام والمنزل في الواقع منزل عظيم، وليس من المنازل المتوسطة، وإنما هو من غايات المنازل الكبيرة، ربما تعد النهائية. يا أيتها النفس المطمئنة ارجع إلى ربك راضية مرضية. فمقام الرضا فوق مقام الصبر، ومقام الرضا فوق مقام الاستقامة، ومقام الرضا بالتالي فوق مقام أيضا التوكل، لأن فيه نوع من الارتياح والرغبة والشوق بما يحكم به الله عز وجل من قضائه وقدره، وهذا لا يصل إليه الإنسان معرفة معرفيا إلا بعد أن تتضح له وجوه الحكمة في قضاء الله وقدره، ويصبح على حالة إيقان. والإيقان لا يستحصل الإنسان إلا بعد أن تتوسع لديه رصيد المعرفة، وتتروض لديه قواه النفسانية منصاعة منقادة مطيعة لقواه المعرفية، بحيث يطوعها ويروضها على ما تشاهد من بصائر. فبالتالي إذا مقام الرضا ينم عن جملة من الكمالات العملية الوليدة لجانبين مضافا إلى الجانب يعني السلوكي، وليدة للجانب المعرفي ذو الرصيد البالغ، فيعلم أن الله عز وجل أن الله بالغ أمره، وحكمة بالغة في أفعال الله وأحكامه وقضائه وقدره، وأن تلك الحكمة والغاية في كل ما يتنزل من قدر ويبرم من قضاء، في الحقيقة يرمو ويصبو ويقود إلى غايات هي في سعادة الإنسان وكماله، ومن ثم بالتالي لا يتمرد ولا يجحد ولا يتعصى على فعل أو حكم أو قضاء إلهي كالذي حصل من الجانب السلبي بين من إبليس مع قضاء الله بجعل آدم خليفة مثلا، مع أنه لو أطوع نفسه إبليس لحكم الله وقضائه لعلم أن كماله وبالتالي ما يرمو ويرنو إليه سوف يصيبه ويدركه أفضل مما قاده تمرده وجحوده. فبالتالي مقام الرضا مقام حفظ هذا المقام على طوال المسيرة لا ريب أنه يتطلب من في الإنسان أو من الإنسان رصيد كبير من المعرفة بوجوه حكمة الأفعال الإلهية. ونعم يتضمن لا ريب في ذلك أن يتثبت يتأذي الإنسان في التسليم والفحص عن معرفة وجوه حكمة الله، وإن لم يصب تلك الحكمة وهي دين يدين العبد فيما بينه وبين ربه بها، فبالتالي يسلم إجمالا لا سيما وأن دين الله لا يصاب بالعقول، يعني مما يدل على سنة الله وأفعال الله ليست مما تصاب في العقل البشري بمجرد الوهلة الأولى. ولكن هذا التسليم الإجمالي مع الفحص هو توطين النفس على الفهم والمعرفة والتذكر والذكر، يفتح لدى الإنسان الوجوه الغامضة من حكم الله، ومن يتق الله يجعل له فرقانا يفرق له المبهمات والملتبسات إلى المحكمات ويزيح صحائب الشبهات. وبالتالي نعم.
عفوا سماحة الشيخ محمد السند، شكرا جزيلا،
حياكم الله.
أعزائي المستمعين، نواصل تقديم برنامج من عرفاء مدرسة الثقلين لحضراتكم، ونبقى مع العارف الإمامي الزاهد بهاء الدين محمد العاملي المعروف بالشيخ البهائي. يمكنكم الاستماع إلى هذا البرنامج وغيره من برامج إذاعتنا عبر موقعنا على الإنترنت arabic.irib.ir.
نعم أيها الإخوة والأخوات، نتابع الحديث عن سيرة العارف الزاهد الشيخ البهائي العاملي من خلال نقل بعض كرامته التي تحمل دلالات سلوكية خاصة. الأولى نقلها الشيخ العابد عباس القمي في كتاب الكنى والألقاب عن المولى الفاضل معز الدين محمد أقضى قضاة أصفهان أنه قال: رأيت ليلة من الليالي في المنام أحد أئمتنا عليهم السلام فقال لي: اكتب كتاب مفتاح الفلاح وداوم العمل بما فيه. فلما استيقظت ولم أسمع اسم الكتاب قط من أحد، فسألت من علماء أصفهان فقالوا: لم نسمع اسم هذا الكتاب. وفي هذا الوقت كان الشيخ البهائي قدس سره في بعض نواحي إيران، فلما قدم سألته عن هذا الكتاب فقال: صنفت في هذا السفر كتاب دعاء سميته مفتاح الفلاح، إلا أني لم أذكر اسمه لواحد من الأصحاب ولا أعطيت نسخته للاستنساخ.
قال المولى معز الدين محمد: فذكرت للشيخ المنام فبكى وناولني النسخة التي بخطه وأنا أول من انتسخها. ومفتاح الفلاح أعزائنا المستمعين هو منهج عبادي متكامل لليوم والليلة، ألفه الشيخ البهائي من الأحاديث الشريفة، والحكاية المتقدمة تشير إلى أهمية أن يكون المنهج العبادي للسالكين مستنبطا من أحاديث أهل بيت النبوة عليهم السلام.
والكرامة الثانية مستمعينا الأعزاء هي التي نقلها الشيخ محمد تقي المجلسي، والد العلامة المجلسي وتلميذ الشيخ البهائي، فقد ذكر في كتابه روضة المتقين في شرح كتاب من لا يحضره الفقيه أن تأليف هذا الكتاب هو من فوائد أستاذه البهائي، إذ أنه رآه في عالم الرؤيا الصادقة بعد وفاته على ما يبدو، فقال له: لما لا تشتغل بشرح أحاديث أهل البيت صلوات الله عليهم؟ اشتغل بذلك واترك المباحثات سنة حتى يتم.
ثم ذكر الشيخ محمد تقي أن الأمر كان حسب ما قاله له شيخنا البهائي رضي الله عنه. وفي هذه الحكاية إشارة لطيفة إلى أهمية التدبر في كلام أهل البيت عليهم السلام، وهم عدل القرآن الكريم في حصول السالك على الحقائق المعرفية، وهذا ما نبه له العارف البهائي في مقدمة كتابه شرح الأربعين حديثا، والتزم به بنفسه في هذا الكتاب وغيره، فلكلامهم عليهم السلام نورانية خاصة تنفذ إلى القلوب والأرواح فضلا عن العقول.
نشكر لكم مستمعينا الأفاضل طيب الاستماع لهذه الحلقة من برنامج من عرفاء مدرسة الثقلين، الذي بإمكانكم الاستماع إلى هذا البرنامج عبر موقعنا على شبكة الإنترنت هو arabic.irib.ir.
وإلى اللقاء المقبل نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.